بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا زلنا نتناول مسألة التفاضل بين الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونتناولها في هذا المساء من بحث مباحث المفاضلة في العقيدة للدكتور محمد الشظيفي، حينما يفصل في قضية التفاضل بين الأنبياء، فيذكر أولا التفاضل بين الأنبياء والرسل. يقول: تقرر لدينا أن بين النبي والرسول فرقا لدلالة النصوص على ذلك، وهذه المسألة ثمرة لتلك، فإن التفاضل إنما يكون في الفوارق بين المتفاضلين لا فيما تساووا فيه من كل وجه. وفي التفاضل بين الأنبياء والرسل اتفاق على أن الرسول أفضل من النبي. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: لا خلاف أن الرسول أفضل من بقية الأنبياء. وقال السفاريني: الرسول أفضل من النبي إجماعا، لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. وقد بدأ الله بذكر الرسول قبل النبي في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وقدم سبحانه الوصف بالرسالة على الوصف بالنبوة في قوله: في كل من موسى وإسماعيل عليهما السلام وكان رسولا نبيا. فلعل في هذا دلالة على فضل الرسول على النبي، إذ الترتيب كان قاضيا بتقديم النبي على الرسول، لأن النبوة تكون أولا ثم الرسالة، ففي تقديمها على النبوة إفادة معنى. ودلل الماوردي على فضل الرسول فقال: الرسول أعلى منزلة من النبي، ولذلك سميت الملائكة رسلا ولم يسموا أنبياء. ولكن هذا الاستدلال على القول بتفضيل الملائكة على الأنبياء وهو مرجوح. ومن أوجه فضل الرسل على الأنبياء أن الرسالة في أصلها قدر زائد على النبوة، فالرسالة نبوة وزيادة، فالرسل ساووا الأنبياء في النبوة وفضلوا عليهم بالرسالة صلوات الله وسلامه على الجميع. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: معلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل، فإن من أرسل فضل على غيره في الرسالة واستووا في النبوة. قال: إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم، وهذا مما لا خفاء فيه. وفي قول القرطبي هذا وجه آخر من وجوه فضل الرسول على النبي، وهو ما يلقاه الرسل دون الأنبياء من المنازعة مع أقوامهم، لأنه كما سبق أن بينا، كما وضح الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الراجح في الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول يرسل، أن النبي يرسل إلى قوم مؤمنين به، أما النبي فإنه يرسل إلى قوم كافرين، فطبعا يحصل للرسول منازعة مع يعني قومه، وربما آذوه أشد الأذى. ذكر ابن القيم طبقات المكلفين، فجعل الطبقة الأولى مرتبة أولي العزم من الرسل، ثم الطبقة الثانية من عداهم من الرسل. من يعرف في أي كتاب الإمام ابن القيم تكلم على طبقات المكلفين؟ طريق الهجرتين. طريق الهجرتين هذا كتاب من أهم كتب ابن القيم، من أروع الكتب وفائدته عظيمة جدا، ومن الكتب السلوكية ولا اعتقادية في نفس الوقت. طريق الهجرتين وباب السعدتين هذا كتب من الكتب الأساسية التي لا يليق أن سلفيا لا يقرأها ولا يمر عليها. فذكر الطبقة الأولى من المكلفين مرتبة أولي العزم من الرسل، ثم الطبقة الثانية من عداهم من الرسل، ثم قال الطبقة الثالثة الذين لم يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة فاختصوا بإحاء الله إليهم وإرساله ملائكته إليهم. واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله بشريعته وأمره، واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم. من وجوه فضل الرسول على النبي أن الرسالة تثمر هداية الكافرين وإزالة الشرك، أما النبوة فتثمر توجيه المؤمنين وصيانة أحكام الله فيهم. وهذا مستفاد مما ذكر من الفرق بين النبي والرسول، أن النبي يبعث في مؤمنين والرسول في كافرين. لا شك أن هداية الكافر على يد الرسل خير من تعليم المؤمن على يد الأنبياء وفي كل خير. قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه لما أمره بدعوة أي أهل خيبر إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وهذا الحديث متفق عليه. فهذا فيما يتعلق في المفاضلة بين الرسل والأنبياء، الرسل أفضل من الأنبياء لهذه الوجوه التي ذكرها، إلى أن يذكر المسألة الثانية وهي التفاضل بين الرسل. الرسل أنفسهم أيضا يتفاضلون فيما بينهم. قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذا نص في التفاضل بين الرسل خاصة من جملة الأنبياء، فقد ذكرهم الله عز وجل نصا فقال تلك الرسل، ثم قال ثم ذكر سبحانه وتعالى رسلا مبينا أوجه فضلهم، وقال سبحانه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والرسل داخلون في هذا الإطلاق، وهو إطلاق يفهم منه تفاضل الرسل فيما بينهم، فإنه غير مانع من أن يكون الرسل من الأنبياء متفاضلين فيما بينهم. وأفضل الرسل أولو العزم منهم، قال سبحانه وتعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل الخلق، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فامتدحهم الله عز وجل بالعزم وخصهم بالذكر من بين رسله أولي العزم من الرسل، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقد فضله على جميع خلقه أن يقتدي بهم. يقول شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم. وقال الحافظ ابن كثير لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولي العزم منهم أفضلهم. أما العزم الذي امتدحهم الله وفضلهم به فمعناه الحزم والصبر، فإن العزم في أصل اللغة دال على الصريمة والقطع واجتماع القلب على الشيء. وفي كتاب الله ما يدل على تفسير العزم بالصبر دلالة ظاهرة، قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه حاكيا قول لقمان لابنه واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا يدل بدلالة صريحة على تفسير العزم بالصبر. وأيضا نفس الآية التي ذكرها آنفا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إشارة أيضا إلى هذا الربط بين الصبر وبين العزم. والمقصود بالصبر الصبر على أعباء الرسالة وأمانة أدائها وتحمل مشاقها، والصبر على أذى المرسل إليهم مع الحزم في الدعوة وأداء الرسالة ونحوه من المعاني. أما تعيين أولي العزم من الرسل فأولو العزم هم بعض الرسل لا كلهم، كما نقل عن بعض السلف ممن حمل من في الآية على التجنيس لا التبعيض، يعني بعضهم حمل إن من هنا على أنها مش تبعيضية أولي العزم من الرسل، لكن حملها على أنها إيه للجنس، يعني أولي العزم الذين هم كل الرسل يعني. فإن خروج بعض الرسل من أن يكونوا معنيين في الآية ثابت في كتاب الله تعالى، هناك أدلة تدل على أن غير أولي العزم غير داخلين في هذه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه في هذه الآية بالاقتداء بأولي العزم حينما قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ونهاه في آية أخرى عن أن يكون كصاحب الحوت يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال ولا تكن كصاحب الحوت، ويونس رسول كما قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين، وقال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقيل أولو العزم هم كل الأنبياء عدا يونس عليه السلام، وهذا مرجوح بأمرين ورد الدليل بهما. الأول أن الآية نص في أنهم من الرسل لا من الأنبياء غير الرسل، فهناك من قال إن أولو العزم هم كل الأنبياء عدا يونس، والآية تنص على إيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهي نص في أنهم من الرسل وليس من الأنبياء غير الرسل. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى نفى العزم عن آدم عليه السلام وهو نبي ولم يستثنه أصحاب هذا القول، وإنما استثنوا فقط يونس عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وما من شك أن الله لم يرسل رسولا إلا وهو ذو عزم وجد في طاعة الله فيما ائتمنه عليه، ولكن خص هؤلاء بالذكر والتفضيل لأنهم أعظم وأكمل عزما من غيرهم، والله تعالى أعلم. اختلفت الأقوال في تعيين أولي العزم من هم على قسمين. القسم الأول قول من جعل التعيين بالصفة لا بالتسمية، كقول من قال إن أولي العزم هم الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحن فلم تزدهم المحن إلا جدا في أمر الله. هناك أيضا قول من قال إن أولي العزم هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة، وهو مروي عن الشعبي ومجاهد والسدي وغيرهم. وقول من قال إنهم الذين لم تصبهم فتنة من الأنبياء، وهو مروي عن الحسن. وقال قول من قال إنهم العرب من الأنبياء، قاله مجاهد والشعبي. ولم يؤيد شيء من هذه الأقوال بأدلة. أما التوجه الثاني أو القسم الثاني فهو قول من جعل التعيين بالتسمية، يعني هناك فريق قال إن أولي العزم معروفون أو يعني يعرفون بصفاتهم لا بأسمائهم، سواء كانوا أنهم كانوا ابتلوا في ذات الله أو كذا أو كذا مما ذكرنا آنفا. القول الثاني أو القسم الثاني قول من جعل التعيين بالتسمية، لكن مع ذلك أيضا اختلفوا، فقيل هم 18 المذكورون في سورة الأنعام، لأن الله سبحانه وتعالى عقب ذكر أسمائهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. هذا القول يضعفه أمراني، أحدهما أن فيهم أنبياء ليسوا برسل، وكلامنا في أولي العزم من الرسل، فزكريا ويحيى من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل، أما أولي العزم فهم رسل. أيضا الأمر الثاني الذي يضعف هذا القول هو أنهم لم يخصوا تعيينا في أمره سبحانه وتعالى نبيه بالاقتداء بهم، فقد قال سبحانه بعد أن ذكرهم وقبل الأمر بالاقتداء بعدما ذكر أسماء قال ومن آبائه وذرياته وإخوانهم ولتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إذن الأمر هنا فبهداه مقتدر هو أمر بالاقتداء بهدي الأنبياء جملة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه. إذن ليس هنا في هذه الآية تخصيص بهؤلاء الرسل وإنما ذكر معهم غيرهم كما هو واضح. القول الثاني الأول هم 18، القول الثاني أنهم 6 نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام وهم المذكورون على النسق في سورتي الأعراف والشعراء. وقيل غير ذلك ولكن الأشهر المتداول في كتب العلم أنهم 5 وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهم الخمسة المذكورون نصا في قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي قوله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فقد خصهم الله عز وجل بالذكر في هاتين الآيتين من بين الأنبياء وهو تنبيه إلى فضلهم بين سائر الأنبياء. وقد خصهم بالذكر في ذكره أعظم الأمور وأفضلها وأغلظها بقوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا والوصايا التي شرعها لخلقه وذلك ما أخذ على جميع النبيين وبعث به جميع النبيين وهو العهد الذي بين الله وخلقه وهو إقامة دين الله وعدم التفرق فيه وإسلام الوجه له سبحانه والدعوة إلى ذلك والمجاهدة فيه والموالاة فيه والبراءة فيه. وهؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أكمل وأعظم من قام بهذا الميثاق ولذا خصوا بالذكر وهم الذين تفزع الأمم إليهم في الموقف يوم القيامة بعد أبيهم آدم فيتراجعونها حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة المتفق عليه. والقول بأنهم أي هؤلاء الخمسة هم أولو العزم مروي عن ابن عباس وغيره من السلف الصالح رضوان الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خيار ولد آدم 5 نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وخيرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. قال أبو حاتم في آية الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم أجمل الأنبياء يعني اختصر كلام في الأنبياء أجمله ولم يفصله ثم قال وإذ أخذنا من النبيين قالهم أجمل ثم فصل وقال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأفردهم تفضيلا لهم على سائر الأنبياء. يقول ابن القيم في بيان طبقات المكلفين الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة فأكرم الخلق وأخصهم بالزلفى لديه رسله وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبه من تفضيلهم بعضهم على بعض. إذن الآن هذا هو القول الراجح أن أولي العزم الرسل هم الخمسة المذكورون. ثم بعد ذلك يناقش مطلب يثبت فيه تفاضل أولي العزم أن حتى الخمسة فيما بينهم هم متفاضلون فيما بينهم. يقول وقد ذكر الله عز وجل أولي العزم في آيتي الأحزاب والشورى المذكورتين وقد بدأ سبحانه في الآيتين بذكر الطرفين أول الرسل وخاتمهم وذكر بعدهم الثلاثة مبتدئا بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فذكر الطرفين ثم ذكر بعد ذلك إبراهيم وموسى وعيسى. بحسب ترتيب وجودهم عليهم الصلاة والسلام. وقد بدأ سبحانه في الأحزاب بذكر محمد صلى الله عليه وسلم لشرفه وفضله عليهم، وذلك لأن في الآية ذكرا للنبيين في الجملة تعميما، ثم خص سبحانه أفضلهم بالذكر بعد دخولهم في العموم، فناسب لذلك الابتداء بذكر محمد صلى الله عليه وسلم لكونه أفضل هؤلاء المفضلين. وفي الآية ذكر للميثاق المأخوذ على النبيين، فهي متعلقة بالأنبياء خاصة، ولذلك قدم أو قدم محمدا صلى الله عليه وسلم في الذكر للوجه المذكور، فقال عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم قال ومنك، لأنه أفضل الأنبياء عليهم السلام والمرسلين، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أما آية الشورى فمتعلقة بالشريعة التي بعثوا بها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ولذلك بدأ سبحانه بنوح قبل محمد عليهما الصلاة والسلام، لأن الآية في ذكر دين الإسلام وما وصى الله به الرسل، فناسب ذلك أن يبدأ بنوح لأن رسالته أول الرسالات، ففيه بيان جلي أن أول رسالات الرسل أوصت بما شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الدين، فهو دين أصيل مستقيم لا عوج فيه ولا اضطراب. ثم ذكر سبحانه من بين من توسطوا بين محمد ونوح أشهر أصحاب الشرائع وأفضلهم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونلاحظ هنا أيضا رغم أن الجميع وحي إليه، حتى الوصايا وحيت إليه، لكن تلاحظون هنا أنه قال في شريعة نوح أنها كانت وصايا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، كذلك قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أما في حق خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام فقال والذي أوحينا إليه، طبعا تشريفا للقرآن الكريم على سائر الكتب. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل أولي العزم بلا خلاف. يقول ابن كثير لا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام على المشهور. يعني ابن كثير أن نوحا آخرهم في ترتيبهم في الفضل، وقوله على المشهور كأنه إشارة إلى وجود خلاف في ترتيبهم في الفضل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قطع بأن إبراهيم بعده في الفضل في موضع آخر فقال في إبراهيم، أي الحافظ ابن كثير، هو أشرف أولي العزم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نص السفاريني على اختلاف العلماء في من يلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفضيلة منهم، وذكر أن المشهور أنه إبراهيم عليه السلام. قال قد اختلفت العلماء في من يلي النبي صلى الله عليه وسلم في الفضيلة منهم، والمشهور واختاره ابن حجر في فتح في شرح البخاري أنه إبراهيم خليل الرحمن، لما ورد أن إبراهيم عليه السلام خير البرية، خص منه محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع، فيكون أفضل من موسى وعيسى ونوح عليهم السلام. والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، قال الحافظ ابن حجر ولم أقف على نقل أيهم أفضل، والذي ينقضح في النفس لو الثلاثة بقى تفضيل موسى فعيسى فنوح عليهم الصلاة والسلام. وذكر السيوطي أن الإجماع منقول على تقديم إبراهيم عليه السلام، فبعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق قال فخليله إبراهيم يليه في التفضيل فهو أفضل الخلق بعده، نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وفي الصحيح خير البرية إبراهيم، وهذا خص منه النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على عمومه. قال السيوطي فموسى وعيسى ونوح الثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء ولم أقف على نقل أيهم أفضل. وتعقب المنوي السيوطي في كلامه هذا وفاته أن الفخر الرازي حكى الإجماع على تقديم موسى وعيسى على نوح، فإنه قال في أسرار التنزيل: لا نزاع في أن أفضل الأنبياء والرسل هؤلاء الأربعة محمد وإبراهيم وموسى وعيسى. والحاصل أن النص دل على تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد عليه. وكذا يدل النص على أن إبراهيم يليه في التفضيل لحديث أنس قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك إبراهيم. وهذا أخرجه مسلم. وقال السيوطي وابن حجر إنهما لم يقف على نقل أي ثلاثة أفضل بعد إبراهيم عليه السلام، ولكن النقل دال على تقديم موسى على عيسى عليهما السلام. ففي أحاديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بعيسى في السماء الثانية، ومر بموسى في رواية في السادسة وفي أخرى في السابعة، يعني في منزلة أعلى من منزلة عيسى عليه الصلاة والسلام. فموسى أفضل من عيسى، فبقي ترتيب نوح عليه السلام، هل هو مقدم عليهما أم مؤخر عنهما أم هو بينهما؟ ولا نقل يدل على شيء من ذلك، وليس الأمر مورد اجتهاد. وغاية ما يستطيعه من اجتهد بتأخير نوح الاستدلال بنصوص غاية ما فيها إثبات من قبل لكل واحد منهم من غير تخيير بين المناقب. وتقديم أحدهما عليه أو تأخيره عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بتفضيل منقبة على أخرى مما لا يقبل اجتهادا حتى يقوم عليه دليل، لأن ثبوت منقبة لا يستلزم التفضيل بها حتى يرد النص بالتفضيل. فالواجب اعتقاده فضل نوح عليه السلام بعد إبراهيم على الجملة من غير تعيين ترتيبه مع موسى وعيسى عليهم السلام، فيكون حاصل القول في تفاضل أولي العزم أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم، ثم مع بعض نوح وموسى وعيسى، وموسى أفضل من عيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فلا يفاضل بين نوح وكل من موسى وعيسى لعدم ورود نص في ذلك، لكن المشهور بين أهل العلم على قول ابن كثير تقديم موسى بعد إبراهيم. ثم يذكر بعض خصائص أولي العزم من الرسل. أما إبراهيم عليه السلام فمن فضائله وخصائصه عليه السلام أنه خليل الرحمن، لم يشاركه في الخلة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه المنقبة يشاركه فيها أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن التقصير أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، بل يوصف أيضا بأنه خليل الله، وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لأن لا شك أن الخلة هي أعلى مراتب المحبة عليها على الإطلاق، فمن التقصير أن يوصف بأنه حبيب الله في حين أنه ثبت له ما هو أعلى وهو وصفه بأنه خليل الله عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله إبراهيم إماما للناس يقتدون به ويهتدون بهديه، فقال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقد أجر الله على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة وأمنا. وعهد الله إليه ولابنه تبعا له تطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأمر سبحانه المؤمنين باتخاذ مقامه مصلى، فقال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد حصر الله النبوة والكتاب من بعده في ذريته عليه السلام، ولذلك يلقب بأبي الأنبياء، لأنه لم يبعث نبي بعده إلا من نسله ومن صلبه. قال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، وهو عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، كما في المتفق عليه من حديث ابن عباس قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشرون حفاة عراة غلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقد جمع الله له منزلتين عظيمتين، فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فجمع له بين الصديقية والنبوة، وفضائله أكثر من أن تحصر عليه السلام، وما ذكرناه غيظ من فيض مما جهلناه في حق إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما نوح عليه السلام فقد جاهد في الله حق جهاده، وهو أول رسول بعث في الناس بعد اختلافهم على دينهم واجتيال الشيطان لهم. وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، باذلا وسعه في الدعوة إلى الله ليلا ونهارا، سرا وجهارا، صابرا على أذى قومه لا تثنيه عن الدعوة إلى ربه سفاهاتهم وتعدياتهم. يقول تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقال سبحانه أيضا في نوح: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال سبحانه عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وأما موسى عليه السلام فهو كليم الله، اشتهر من بين الأنبياء بهذه الحلية. قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال أيضا عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقد ورد ذكر تكليم الله موسى في مواضع من كتاب الله، وهو عليه السلام المعني في قوله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، في قول كافة المفسرين هو موسى عليه السلام. وقد ثبت تكليم الله آدم عليه السلام في كتاب الله في نحو قوله سبحانه: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وقوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقوله: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، وما بعدها. وظاهر أن هذا كان كفاحا بغير وساطة الملك. وفي حديث أبي ذر في عدد الأنبياء والرسل المتقدم ذكره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبي مكلم هو؟ قال: نعم نبي مكلم. وقال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى، أن التكليم خاصية موسى على هذا القول. أيضا بعض العلماء حمل قوله سبحانه: فأوحى إلى عبده ما أوحى في سورة النجم، على أن الله أوحى إلى محمد ليلة المعراج كفاحا بلا واسطة، فيكون أيضا تكليما. وحمله آخرون على أن الله أوحى إلى محمد بواسطة جبريل، فلا يكون تكليما. قال ابن كثير: وكلا المعنيين صحيح، كأنه يرى أن الأمرين قد وقعا، يعني كان حصل أنه كان بواسطة جبريل، وحصل أيضا تكليم مباشر لله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قول الله عز وجل: منهم من كلم الله، قال الحافظ ابن كثير: يعني موسى ومحمدا صلوات الله صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم. يبقى منهم من كلم الله موسى ومحمد، وأيضا يدخل فيها آدم عليه السلام. وإن صح تكليم الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، قد يتأول أنه وقع في السماء فتبقى خاصية موسى عليه السلام، من حيث أن هذا كان في الدنيا، أما آدم فتكليمه كان في الجنة قبل أن يهبط منها، ومحمد عليه السلام كان في السماء. ومر من فضائل موسى عليه السلام كونه في السماء السادسة، وقد آتاه الله عز وجل 9 آيات بينات: العصا واليد والسنين وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة. فآتاه هذه الآيات 9 آيات بينات إلى فرعون وقومه، ظهرت بهن حجته وقامت بينته وأيده الله بهن. قال عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وقال أيضا: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأما عيسى عليه السلام فاختص من بين سائر الخلق بأنه ولد لآدم لأم من غير أب، وإنما نفخ جبريل في درع جيب مريم فحملت بعيسى عليه السلام، وتكلم في المهد، وأتاه الله من البينات ما فضله به في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقد حكى الله كلام عيسى في المهد، فكان مما قاله وتظهر فيه من فضائله عليه السلام غرر. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وكذلك أيضا في سورة مريم، وكذا في سورة المائدة، وفيها آيات ومعجزات المسيح عليه السلام. وقد رفع الله عز وجل إليه، فهو حي في السماء، وهو في الثانية كما في حديث الإسراء، يعني في السماء الثانية. وقال سبحانه في تكذيب اليهود في دعوهم قتله عليه السلام: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وهذا من خصائصه، إذ ليس في الأنبياء حي إلا هو، ليس في الأنبياء أحد حي إلا المسيح عليه السلام. ولذلك اعتبروا المسيح عليه السلام هو آخر الصحابة موتا، لأنه لقي الرسول عليه السلام في ليلة الإسراء أو المعراج، لقيه وكلمه النبي وهو كان حيا، ما زال حيا لأنه لم يموت حتى الآن المسيح، فيعتبر انطبق عليه تعريف الصحابة، فهو نبي أو رسول من أولي العزم، وهو أيضا آخر الصحابة موتا لأنه لقي محمدا صلى الله عليه وسلم، وطبعا لا شك أنه مؤمن به وبرسالته. وسينزل عليه السلام في آخر الزمان كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهذا من خصائصه عليه السلام. قال سبحانه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. الهاء على أحد القولين تعود إلى المسيح، يعني قبل موت المسيح هذا في آخر الزمان، المسيح لم يمت وإنما سيموت بعد أن ينزل في آخر يعني الزمان. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنزول عيسى عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم وهو المهدي حين يصلي فيعني يقبل وقد أقيمت الصلاة، فحينما يدعوه المهدي إلى أن يصلي إماما يرفض المسيح عليه السلام. لماذا؟ لكي لا يتدنس بغبار الشبهة، لأنه إذا صلى إماما ربما وقع في قلب بعض الناس أنه آت بشريعة جديدة، لكن لما يعلم من البداية أنه يصلي مأموما خلف رجل من هذه الأمة وهو المهدي، فهذا إعلان بأنه تابع لهذه الشريعة وليس مستأنفا شريعة مستقلة، إذ شريعة محمد عليه السلام لا تنسخ، ولذلك هو يحكم بالقرآن ويعني يقيم العدل. لكن بعد ذلك الظاهر أنه يصلي إماما لأن مقام النبي أعلى من مقام المهدي، لكن في بداية نزوله يعني يأخذ المسيح هذا الموقف لإيه؟ كي لا يتدنس بغبار الشبهة التي قد تطرأ في قلوب بعض الناس حينما يرونه يصلي إماما، لكن لما يصلي كما في هذا الحديث: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، فالإمام من هذه الأمة في أول نزوله عليه السلام. وأجمعت الأمة على نزوله عليه السلام آخر الزمان. ثم يذكر المسألة الثالثة وهي تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الخلائق. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، بل هو خير الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءت في ذلك نصوص لا تحصى كثرة فيما أوحاه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما كتب وروي من أقوال الأئمة المهديين من السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والمعني بقوله ورفع بعضهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري: أي ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة. قال: والظاهر أنه أراد محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه هو المفضل عليهم حيث أوتي ما لم يؤته أحد، إلى أن قال: وفي هذا الإبهام اللي هي ورفع بعضهم درجة، في هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى، لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس. ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول أحدكم أو بعضكم، يريد به الذي تعرف واشتهر بنحوه من الأفعال، فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه. وقد خص سبحانه في الآية بالذكر من وجوه التفضيل التفضيل بالآيات، فقال: منهم من كلم الله، ثم قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات. قال الزمخشري: وهذا دليل بين أن من زيد تفضيلا بالآيات منهم فقد فضل على غيره. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي منها ما لم يؤت أحد في كثرتها وعظمتها، كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ذكر المفسرون أن الآية في محاجة اليهود، وأن المعنى: وإنكم لم تنكروا تفضيل النبيين فكيف تنكرون فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول الزمخشري قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إشارة إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وآتينا داود زبورا دلالة على وجه تفضيله وهو أنه خاتم النبيين وأن أمته خير الأمم، لأن ذلك مكتوب في زبور داود، وقال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهم محمد وأمته. فقد احتج العلماء بقوله تعالى في الأنعام فبهداه مقتده لكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، لأن ما تفرق في الأنبياء من خصال الفضل اجتمعت فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. وفي رواية من حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، فذكر أربعا من الخمس المتقدمة إلا الشفاعة، وزاد خصلتين هما أعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، فتحصل من الروايتين سبع خصال. ومن حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث، فمجموع الروايات يتحصل منها 17 خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وهذا لا تعارض فيه، لأنه ربما يكون قد اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي، ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله، أن مفهوم العدد لا حجة له. أيضا في أحاديث الشفاعة بيان فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بصورة ظاهرة، وصف عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم بأنه يوم يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا، وقال لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. فقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وفي الحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الشفاعة أن عيسى عليه السلام يقول للناس إذا أتوه يستشفعونه انطلقوا إلى سيد ولد آدم، هذا يقول عيسى فانطلقوا إلى سيد ولد آدم. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء شفاعته رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وفي معنى قوله ولا فخرا قال ابن الجوزي قال ابن الأنباري المعنى لا أتبجح بهذه الأوصاف، وإنما أقولها شكرا لربي ومنبها أمتي على إنعامه علي. وقال ابن عقيل إنما نفى الفخر الذي هو الكبر الواقع في النفس المنهي عنه الذي قيل فيه إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولم ينفي فخر التجمل بما ذكره من النعم التي بمثلها يفتخر، ومثله قوله إن الله لا يحب الفرحين يعني الأشرين، ولم يرد الفرح بنعمة الله تعالى. وقد قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا مأمور به أن يفرح الإنسان بفضل الله عليه. وظاهر من النصوص أوجه تفضيله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء فبعثه إلى الناس كفة، وشريعته أكمل الشرائع، وهو أعظم الناس أمة، وختم الله به النبوات إلى غير ذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فهو أكثر الأنبياء آيات، وقد ذكر أن آياته صلى الله عليه وسلم تبلغ 1000 أو أكثر. وقد نحى بعض أهل العلم إلى المفاضلة بين معجزاته ومعجزات الأنبياء، مبينا في كل معجزة لنبي أن نبينا أوتي خيرا منها. ولقد أجمعت الأمة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق، وهو في كلام الأئمة سلفا وخلفا كثير. فمن ذلك ما نقل من عقيدة الإمام أحمد إمام أهل السنة أنه كان يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل وخاتم الأنبياء والشهيد على الجميع، وأنه كان يقول إن بعض النبيين أفضل من بعض ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم. فعقد الإمام النووي في شرح مسلم بابا قال: باب تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. وعقد الأجري بابا في كتاب الشريعة فقال: باب ذكر ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: فصل. ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة. ثم إن النبي الفرد قد تتفاضل أحواله، يعني نفس النبي تكون له أحوال أفضل من بعض الأحوال، فلا شك أن أحوال النبي الفرد، يعني كل نبي على حدة، أحواله تكون متفاضلة. فالنبي بعد النبوة خير منه قبل النبوة، هذا طبعا في الجملة. قال سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا، فهذا أي أنه كان لا يدري القرآن والشريعة ولا يعلم عن أمر النبوة حتى هداه الله إلى ذلك. فضلا يعني عن إيه؟ عن الوحي الذي أوحاه إليك، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم أحوال النبي بعد النبوة متفاضلة ولا شك. ومن شواهد ذلك أن الله قد ذكر في كتابه ذنوبا وقعت من بعض الأنبياء، وذكر مع ذلك توبتهم صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال سبحانه في آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ونحو ذلك مما ورد عن نوح وداود وغيره. ولا شك أن حال التوبة والإنابة أفضل من الحال الأخرى، كما ذكر ابن تيمية قول بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وما من شك أن حال تلقي الوحي أشرف من غيرها من الأحوال، ولذلك كان يعتريه صلى الله عليه وسلم فيها ما لا يعتريه في غيرها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ولا شك أن حاله بعد تتابع الوحي واعتياده له أفضل من حاله في أوائل البعثة، وقد رجف فؤاده عليه السلام ورعب من جبريل يوم نبئ صلى الله عليه وسلم ويوم أرسل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فهذا نص في تفاضل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم حال النبوة. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.